بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الأسبوعي المباشر مداد. هذا البرنامج الذي نحرص أن نكون فيه من السائحين في مجال الكتب والثقافة والقراءة، ونبحر في عقول المفكرين والكتاب، وما أجمل هذه السياحة وما أجمل تلك الرحلة، لا سيما إذا كان الإبحار يكون بقيادة ربان ماهر مثل ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور خالد بن منصور إدريس، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور خالد.
الله يحييك يا فرحي،
وسعداء بك مرة أخرى بعد انقطاع طويل.
الله يبارك، أنا أسعد، الله يبارك.
أما أنتم مشاهدي الكرام فأيضا أنا أرحب بكم، ولا أنسى قبل أن نبدأ هذه الحلقة نزي لكم العذر عن عدم خروج الحلقة الماضية الذي كنا قد وعدناكم بها مع ضيفنا الكبير الأستاذ محمد رمضان خير يوسف، ولكن حصل هناك ظرف مفاجئ، فالعذر منكم والعتبة لكم أيضا مشاهدين الكرام، وأيضا من ضيفنا الكريم والذي قبل مشكورا عذرنا وسيكون معنا إن شاء الله بعد أسبوعين من هذه الحلقة. شيخنا الكريم دكتور خالد، نحن سنتحدث في هذه الحلقة عن بعض أو في فقراتنا عن بعض الأمور. سنتحدث مثلا في فقرة الميزان عن كتاب في صميم تخصصكم الحديث، وهو كتاب تيسير مصطلح الحديث.
نعم.
لكننا في فقرة أخرى سنتحدث عن موضوع الكتاب المترجم والترجمة وآثارها وكيف بدأت الترجمة وما أشبه ذلك، وربما أثار هذا سؤالا أو استغرابا، يعني أستاذ في الحديث ويتكلم عن هذا الموضوع، ربما بعض الناس تتابع لكم برنامج قديم في إذاعة القرآن كان على التفكير، فالسؤال هو يعني أستاذ في الحديث يتحدث عن هذه الجوانب، هل هذه يعني ثورة على مفهوم ما يسميه الناس، وأنا يعني أطرق هذه التهمة ولك دفعها، أن أهل الحديث من قديم الزمان أن عندهم نوع من الجمود حتى في ثمرة الحديث وهو الفقه، فعندهم نوع من الجمود وعدم، فكيف يأتي يعني متخصص في الحديث فيتحدث عن الترجمة ويتحدث عن التفكير وأشبه ذلك؟
الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أنت بديت بسؤال هجومي ما شاء الله أول الحلقة. يعني الحقيقة الاهتمام في العلم الحديث وارتباطه بقضايا متعلقة بالتفكير أو بالكتب المترجمة والقراءة مثلا في الفلسفة وفي الفكر الغربي، وخاصة ما يتعلق بالإنسانيات أو العلوم الإنسانية في الفكر الغربي، أنا أرى أنه ليس هناك أي تضاد بل هو تكامل مهم جدا. أهل الحديث هم سلاطين العلماء على مدى التاريخ، فحتى عندما تأتي تقول هذه عقيدة صحيحة تقول هي عقيدة أهل الحديث، وإذا جئت تمدح وتثني خاصة في المدرسة السلفية والمدرسة الأثرية بصورة عامة تقول هؤلاء فقهاء أهل الحديث، فالكل ينتسب إليهم، فيعني لأنهم عرفوا بمنهجية عامة قوية بفضل الله عز وجل، واستمر هذا يعني لأمداد طويلة أو لأمد طويل. الذي حدث هو بعض عوام أهل الحديث أو بعض العوام المنتسبين لأهل الحديث بدر منهم ما بدر من أحيانا من مثل هذا الجمود، أو بعض المقلدة من منتحلي العلم. أما أهل الحديث فهم معروفون بالاجتهاد منذ القدم، وهذا الأصل في مذهبهم وهذا الذي يدعون إليه. أما القضية بأمور التفكير، أنا بدايتي قبل أن أدخل في علوم الشرعية كنت يعني صاحب قراءة حرة كبيرة وعريضة بفضل الله عز وجل منذ صغري، واهتمامي منذ أن بدأت يعني أبدأ أهتم بالقضايا هذه كان بكتب الفلسفة، كتب الفكرية والكتب المتعلقة بالمنهج، يعني القواعد الكلية، الضوابط الكلية، كتب الأمثال، الكتب هذه كانت تهمني جدا. يعني حبي لعلم الحديث لأنه أبرز علم من علوم الشريعة الذي يضبط منهجية التلقي والفهم والاستدلال، حتى لأن أهل الحديث الحقيقة هم إن جئت لمسائل الأصول فهم لهم منهجهم، إن جئت في مسائل الفروع فلهم منهجهم، إن جئت في التزكية الروحية فلهم منهجهم المتميز أيضا. فهذه هي القضية، وهم أيضا يعني تحقيقا لمبدأ الشهادة على الخلق يجب أن يعرفوا ما يدور في هذا العالم من أحداث ومن أفكار ومن هجوم على السنة أو من هجوم على الإسلام أو الدين فينافعوا عنه. وأنا بفضل الله عز وجل ممن يعني خدمت أو أرجو أن أكون ممن خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنها في بعض ما يروح المستشرقون أو بعض ما يكتب في كتابات الأخرى.
إن شاء الله لكم ذلك بإذن الله. إذن يعيرني الواشون أني أحبها، وتلك شكاة ظاهر لك عارها، لكن أنت لما قلت يعني في بداياتك كانت قراءات فكرية وفلسفية، نحن اعتدنا أن نسأل سؤالا فضوليا نوعا ما.
تفضل.
وهو هل تذكر أول كتاب قرأته دكتور خالد؟
والله أول الكتب اللي قرأتها الغاز اللي هي عبارة عن قصص بوليسية.
جميل.
يعني هذه هي التي أستطيع أن أقول هي التي يعني أدخلتني في عالم القراءة، فكنت أقرأ أكثر من قصة في يوم واحد يعني. لكن بعد ذلك طبعا القراءة كانت قراءة عبثية نوعا ما وحسب التسلية وكذا، لكن ميزتها أنها هي التي أسست العادة عادة القراءة.
لكن أول كتاب دخل مكتبتك الخاصة التي اشتريتها بمالك يعني اقتنيتها أنت؟
أول كتاب مهم في سنة خامس ابتدائي شريتها من مالي أنا، وهذا بتوصية من كان معلم مادة التاريخ الإسلامي لحسن إبراهيم، أربع مجلدات. طبعا هذا كان يفوق سني بمراحل لأنه كتاب جامعي، لكن استفدت منه كثيرا، أني عرفت منهجية الكتابة في البحوث العلمية وغيرها من خلال.
ولازال موجود عندك؟
لازال من أعز الكتب عندي.
وعلى طاري الكتاب نحن أيضا عندنا مجموعة من الكتب الجديدة سنعرضها إن شاء الله في الفقرة التالية.
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
لكن أخشى أن يكون جديدنا قديما، لأن الآن في 432 الكتاب الذي طبع قبل شهر سيكون في 31، لذلك سنضطر إلى أن نبقى على التاريخ الميلادي ما طبع في 2010. يعني أول كتاب معنا دكتور خالد هو كتاب بعنوان الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص الكتاب والسنة. قد يبدو اسم الكتاب محيرا الحقيقة في البدء، يعني وهل يعني هل يوقف النص؟ طبعا هو الكتاب في ظاهره هو رد على بعض الشبه. نعم. التي تستدل بقصة عمر رضي الله عنه في عام الرمادة عندما أوقف حد السرقة، فقيل عن بعض يعني المفكرين قالوا إذن يجوز أن نطرد هذا الأمر متى ما وجد سببه، وتساهلوا في هذا، فجمع المؤلف اللي هو الدكتور عزة روبي سليم الجرحي، أظن قرأت اسمه هذا الشكل بشكل جيد، اجتهد في أن يجمع كلامهم ويحاول أن يرد عليه. الكتاب هو أظن عبارة عن رسالة علمية، رسالة دكتوراه من 615 صفحة نشرته دار التدمرية في الرياض، ويتكلم عن مفهوم الوقف، ما معنى الوقف وحجيته ومدى الوقف، أيضا تكلم عن ضوابط الوقف، الضوابط الشرعية لوقف العمل، ثم هؤلاء الذين تكلموا عن الوقف ما هي شروطهم. أقرأ بعض الفوائد التي جمع الأخوة من الكتاب. الوقف التام يقول هو إلغاء للنص وتعطيل له. يقول يمكن إيقاف العمل بالنص إيقافا مؤقتا يزول بزوال سببه ويعمل به عند تحقق شروطه، يعني وتكلم في هذا مثل لما وقف عمر رضي الله عنه حد السرقة في عام الرمادة، ثم بين من المخول بالحكم بإيقاف العمل بالنص هم العلماء والأمراء، وتطرق إلى بعض الأسماء الموجودة في الساحة الفكرية، بعضهم توفي قريبا بعضهم موجود، هم الذين تكلموا عن هذا الأمر وأنه يجب أن تلغى بعض النصوص الشرعية لأنها لا تناسب مثل هذا الوقت. كان هذا البحث لعله إضافة يعني إن شاء الله مفيدة، أو على الأقل محاولة لدرس هذا الأمر. كتاب الآخر في تخصص آخر وهو شرح العقيدة التدمرية المشهورة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا كتاب يعني من الكتب المهمة ومن أهميتها عندنا في السعودية، يدرس في كليات الشريعة وأيضا كذلك كليات أصول الدين. ألفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وحققه هو الشيخ عبد الرحمن بن صالح السديس، نشرته دار التدمرية في 719 صفحة. طبعا الشيخ له شرح خرج قبل فترة لكن كانه لم يكن راض عنه بشكل تام، فطبع هذا الشرح مرة أخرى، زاد الشيخ عليه ونقحه وصححه قرئ عليه مرة أخرى. هو تكلم طبعا الرسالة التدمرية معروفة يعني ولا يحتاج الحديث عنها، وإن كان بعض الناس من عدم فهمه لها يقول تدمر كل شيء بأمر ربها. من فوائد الكتاب مثلا وهو كتاب إطلاق القول على الروح أنها جسم أو ليست بجسم لا يصح، هذا من كلام شيخ الإسلام. صار علم الكلام في عرف المتأخرين علما أو علما على علم التوحيد، حتى أصبح كثير من المثقفين يسمي هذا الأمر أو يسمي علم التوحيد علم الكلام. أنا أذكر أنني أوصاني أحد المشايخ حفظه الله بأن في مرحلة الثانوية لا أقرأ التدمرية، وإنما أقرأ تقريب التدمرية خرج ضمن في تلك السنة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، طبعا وحدة في القاعدة السابعة بأكملها. لكن فعلا لما قرأت التقريب ثم بعد ذلك فترة لما قرأنا في العقيدة التدمرية أصبحت واضحة وليس فيها إشكال. أحيانا بعض الناس صحيح. إذا أتى الأمر يعني من غير تهيئة سابقة يحصل له كثير من الإشكال. في إضافة لك شيخ على العقيدة التدمرية تذكر لك
والله أنا أول ما درسناها في الكلية كانت أصعب مادة عندنا حقيقة، لكن
كانت المستوى الأول
في المستوى الأول كتب الشريعة، لكن كانت لسوء للأسف من يعرضها ليس لضعف المضمون. ولما جاء أحد المشايخ ودرسها لنا في ساعة واحدة قال القواعد هي هكذا احفظوها بس ولا عليكم من التفاصيل الباقية، فهمنا التدمرية بعدها لأنه استخدم أسلوب العرض الكلي وترك التفاصيل فيما بعد. بعض الذين يشرحونها للأسف الشديد يغرقون في التفاصيل ويتكلمون عن الصفصطة وعن الغنوصية وعن بعض الأشياء التي وردت فيها عرضا لشرح القاعدة، ولا يتم التركيز على القاعدة التي يجب أن تكون هي 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 محل الاهتمام، وهذا من سوء التعليم يعني. ولا فهي لا شك أنها من أربع كتب العقيدة التي تؤصل المرء.
وكثير من القواعد اللي يستدل بها الناس على مخالفيهم هي الحقيقة موجودة في هذا الكتاب، حتى بعض العبارات. لكن
وبالمناسبة بعض القواعد الموجودة صياغها تجدها في التوحيد بن خزيمة وتجدها في كتب عثمان بن سعيد الدارمي في سواء الرد على بشر المريسي أو الرد على
ابن تيمية، نقل عن
يعني استفادها ووظفها وقدمها، لكنها يعني ليست هي من ابتكارات شيخ الإسلام بعض القواعد، هي لها أصول في الحقيقة
رحمه الله. لكن كانت المستوى الأول ثم حولت إلى المستوى الأخير، مع أن كثير مشايخ يرى أن العقيدة التدمرية من أراد أن يقرأها بعد الواسطية قبل الطحاوية، لكن لهذا الإشكال يظهر الشيخ الذي
والله كان الطلاب يستصعبونها يعني، حتى ما كان في وقتنا وجود شرح الشيخ فالح بن مهدي، هو اللي كان شرحها
المهدي
هو اللي متوفر وقتها.
الله يحفظكم الشيخ. عندنا كتاب آخر وهو الحقيقة مما له علاقة كبيرة بموضوعنا، وهو كتاب أحكام الكتب في الفقه الإسلامي. هذا الكتاب من طبع دار كنوز إشبيلية، وهو رسالة دكتوراه للدكتور ياسين بن كرامة الله مخدوم، قدم له الأستاذ الدكتور صالح بن عثمان الليل، كل ما يتعلق بأحكام الكتب في الفقه الإسلامي، البيع الشراء الإجارة الإعارة السفر بالكتب
إتلاف الكتب
كل ما يتعلق بها حاول يعني المؤلف أن يجمعها جمعا حقيقة جيد. فهو في جزئين طبعا يتكلم عن أحكام الكتب في فقه العبادات، أحكام الكتب في المعاملات وفقه الأسرة، ما سيأتينا بعد قليل حقوق التأليف والنشر والتوزيع والترجمة أيضا تكلم عنها. أقرأ بعض فوائد الكتاب، يعني يقول الكتب تبع في الأحكام للعلوم المكتوبة فيها، هذا يعني شيء جيد، فإذا كانت مباحة فهي مباحة، هذه قاعدة في الكتب. لا تجب الزكاة في الكتب المقتناة لأصحابها، بعض الناس عندما مكتبة مثلا بمليون ريال
أو
تعادل الثروة، للمؤلف حقان، حق مالي وحق أدبي، هذه كل هذه مسائل يجدها الإنسان في الكتاب. لكن مع ذلك تجد أن كثير من مقتني الكتب وغيرها ليس عندهم معرفة بأحكام الكتب، فجاءت هذه الرسالة تخدم يعني هذا الموضوع. ذكرت الكتب التي تجب فيها الزكاة، أذكر بعض الفقهاء كانوا يقولون أن طالب العلم إذا احتاج إلى نفقة لكتبه فإن لا يجب عليه الحج، هل هذه عناية قديمة؟
وتصرف له أيضا، تصرف له من مصارف الزكاة يعني طالب العلم في الحصول على الكتب، هذه نص عليها في بعض المذاهب، لما أكون واهما في المذهب المالكي نص عليه هذا نصا صريحا يعني، هذا اللي يحضرني الآن يمكن غيرها أيضا من المذاهب نص عليها، اللي قضية طالب العلم إذا احتاج إلى الكتب وليس في مقدوره نفقة لهذا الأمر فتحق له الزكاة.
يعني كان هناك اهتمام من السلف قديم بالقراءة
ويأخذ حكمها الآن البرامج الحاسوبية التي قد تنفع بعض طلبة العلم نفعا كبيرا أيضا.
لكن البرامج الآن سهل الواحد ينسخها
لا إذا أراد أن يأتي البيوت من أبوابها فلها طرق الخاصة.
آخر كتاب معنا دكتور خالد، وأيضا كتاب في الفقه أيضا، التكلفة الفعلية في المصارف الإسلامية، الأسباب والضوابط، هو رسالة أو بحث علمي لمحمد بن وليد بن عبد اللطيف السويدان، من طبع ونشر دار النفائس في 294 صفحة. وكثيرا ما يتكلم الناس عن التكلفة الفعلية في إصدارات بطاقات الائتمان، في بعض المعاملات التورق، يعني ما يأخذ البنك برسوم إدارية أو من شيء يقول هذه هي الرسوم هذه، فهذه يسأل عنها كثير من الناس. وذكر في هذا الكتاب الضوابط الشرعية في المعاملات المالية، تكلم عن ضوابط التكلفة الفعلية وأساليب تحديدها، ثم ذكر أيضا نماذج تطبيقية وهذا المهم في خدمات ومنتجات مصرفية. من فوائد الكتاب يعني التي ذكرها المؤلف، يجوز أخذ المصرف للعوض المقدر بالتكلفة الفعلية لنفقات الإقراض، لأنه يعني بعض الناس يقع في إشكالية القرض هذا أخذوا عليه يعني زيادة، فكل قرض جر نفع فهو ربا، إذا كانت المنفعة في القرض أغلب في حق المقترض فهي جائزة. أيضا هذه من فوائد الكتاب. العرف التجاري يعد المرجع في تحديد مبالغ التكلفة الفعلية، قد تختلف من دولة إلى أخرى أو منطقة إلى منطقة. هذا أيضا هذه الكتب التي رأيناها جديدة دكتور خالد وأردنا أن نتحف بها الأخوة، وننتقل بعد ذلك إلى فقرتنا الأخرى.
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
إذن رأي علمي أو نقد علمي ورأي محايد هو موضوع مستمر لفقرة الميزان. وكتابنا الذي سنضعه في الميزان هو كتاب مشهور، لا أظن أن يعني طالب علم في السعودية مثلا درس في كلية شرعية إلا وقد مر عليه في الغالب هذا الكتاب. إن لم يمر عليه حقيقة باسمه فكثير من الأساتذة يعني يعتمدون عليه ولو بدون إشارة. وهو كتاب
تيسير مصطلح الحديث للشيخ محمود الطحان.
إذن تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود أو للشيخ محمود الطحان،
الشيخ الدكتور طبعا أستاذ الدكتور محمود الطحان، وهو من علماء سوريا ودرس في المملكة فترة من الزمن ثم انتقل إلى بعض البلاد العربية. آخر ما أعلم أنه موجود في الكويت، هذا آخر المعلومات التي عندي، ولا يزال يدرس في جامعة الكويت. الكتاب لا شك أنه يعني مفيد، وكما تفضلت يعني كثير من طلاب العلم درسوا في الكليات الشرعية حتى في التخصص، حتى في مسارات التخصص في الحديث يدرس، ودرسوه أيضا بعض المتخصصين درسوه. أنا ممن درسه بطبعاته القديمة، وأيضا درسته البناء على طلب بعض الطلاب، ولأنا ما أختاره في الحقيقة في المسارات هذه ما أختاره، لكن بعض الطلاب طلبوا مني أن أدرسهم إياه ولم أتمه. طبعا درست بعض الأبواب التي فيه.
لكن هو السؤال أو الشيء الذي يعجب من الإنسان كثرة طبعات هذا الكتاب مقارنة بغيره من كتب المصطلح.
هذا صحيح، وهو شهرة، الكتاب له شهرة وفيه مزايا في الحقيقة. وبداية له قصة، أنا شئت أشرنا لها بشكل سريع. قصة الكتاب أن الشيخ محمود حفظه الله كان يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكان مطلوبا في المرجع المادة التي يدرسها في الكلية الشرعية أو في إحدى الكليات الشرعية كتاب مقدمة ابن الصلاح. ثم رأوا أن مقدمة ابن الصلاح يطيل في بعض المسائل، فانتقلوا إلى مختصرة للإمام التقريب للنووي رحمه الله، وطبعا مع شرحه تدريب الراوي للسيوطي. فأيضا وجد أن بعض المباحث فيها إشكال، وأن بعض المباحث غير تامة، وقد لا يوجد فيها أمثلة أو غيره، فبدأ في تصنيف هذا الكتاب لطلابه وألف لطلبة الجامعة. وهذا مهم جدا، لأن بعد قليل ما سنتكلم عنه من بعض المؤاخذات ومن بعض يعني الآراء المنتقدة للكتاب تأتي لكونه ألف لطلاب الجامعة تحديدا، طلاب الكليات الشرعية تحديدا. طبعا تميز هذا الكتاب بثلاث مزايا أساسية ذكرها المؤلف في مقدمته وهي صحيحة.
وهي
الكتاب يتميز بالتقسيم، بحسن التقسيم.
ممتاز.
يعني تدخل في موضوع المعضل مثلا تجد تعريفه، مثاله، حكمه، زي كذا، يعني التقسيم الرجل يحط كل شيء له عنوان بارز واضح بخط عريض، فأصبح يعني أفضل من أنك تقرأ في متن من المتون أو في شرح من الشروح القديمة، المعلومات مرصوصة رصا. الكتاب هذا أفاد بهذا التقسيم، وهو يقول في حاشية مقدمة الكتاب أنه استفاد في عرض هذه المادة بهذه الصورة من مشايخه في كلية الشريعة في دمشق، مصطفى الزرقاء في المدخل الفقهي أو المدخل الفقهي، ومن أيضا دكتور معروف الدواليبي في المدخل إلى أصول الفقه، ودكتور محمد زكي عبد البر. يقال أنهم كانوا يدرسون المذهب الحنفي وأصول الفقه بهذه الطريقة، بمذكرات مقسم فيها المتون، مقسم فيها مقاطع للمادة، العناوين الفرعية بارزة بخط عريض، وكان هذا أيسر علينا أن نفهم.
يسمون الناس أسلوب مدرسي هذا،
وهذا بالفعل هو يفيد الطالب ويعني يجعله لا يتشتت يعني نوعا ما. أيضا الميزة الثانية للكتاب في الحقيقة أنه حاول أن تكون هناك منهجية في اكتمال عرض المادة. يعني ما يحسن أن تأتي في مبحث ويكون ما يكون هناك تعريف، فهذا بالفعل هو اشتكى منه، يقول في بعض مباحث الحديث ما وجدت أنهم عرفوا بعض أنواع علم الحديث، وبعض الأحيان لا يتركون المثال. فهنا لا تجد في الغالب أنه في كل نوع من أنواع علوم الحديث يعرف ويذكر المثال. في الكتب الذي تكلمنا عنها قبل قليل ما كان هذا من شروط هذا الأمر، فكان هذا نوع من الاكتمال في عرض المادة، هذا ميزة أيضا فيه. الأمر الثالث وهو ذكره الشيخ محمود في المقدمة هو قضية الاستيعاب، استيعاب أكبر قدر ممكن من أنواع علوم الحديث، وأنا عندي طبعا يعني أخالفه فيما ذهب إليه، لا يتحقق الاستيعاب في هذا الكتاب.
يبقى السؤال، هل هذا الكتاب الذي جاء متأخرا عن كتب المصطلح التي كثرت يعني واهتم بها يعني المتقدمون أو المتأخرون من المتقدمين كثيرا، هل أضاف فعلا المكتبة الإسلامية أو المكتبة الحديثية بوجه خاص أضاف إضافة جيدة؟
هو يسر وسهل كما هو عنوانه، تيسير مصطلح الحديث. المادة موجودة طبعا، لكنها أنها كيف تصل بسهولة للناس. لكن الحقيقة الكتاب بعد ما تطورت الآن خلال 30 سنة، هو طبعا ألف أكثر من 30 سنة، أو طبعته الأولى أكثر من يمكن أو وصلت حدود 30، لكن الآن الطلبة أو طلب العلم في الحديث تغير. يعني نحن مثلا سنة 1405 كنا نبحث عن أي شرح لبشروح المصطلح الحديث مسجلا ما نجد إلا كم شريط للشيخ مقبل الوادعي ضعيفة التسجيل, أو محاضرة محاضرتين للشيخ خليل ملا خاطر سجلت في كتب الشريعة أيضا ضعيفة التسجيل.
بينما
ما الآن تدخل على الإنترنت أو تجد يعني شروح ما تعد ولا تحصى في مصطلح الحديث لمشايخ كبار ولمشايخ عارفين. فالطلبة اللي الموجودين الآن مختصين أو يريدون تخصص الحديث غير الطلبة السابقين,
والزمن غير الزمن يعني والزمن غير الزمن. لا
وما صدر من المراجع والمصادر ممتاز. المتعلقة بالحديث خلال هذه الفترة للأسف الشديد لم يتم يعني لم تتم الاستفادة منه وتوظيفه في هذا الكتاب, مما أحدث نوع من الفجوة. وأصبح الطلاب يقول هذا الكتاب الآن صار يشتكون أنه ما فيه نفع كبير. يعني الطلاب من عدة سنوات يشتكون من هذا الكتاب ليس فيه نفع كبير, لأنهم حاجاتهم أصبحت أكثر من كونه تبسيط للمادة أو تسهيل لها.
يعني لو أن المؤلف مثلا وفق في أنه يعيد النظر فيه مرة ومرتين ربما كان هذا أفضل. يعني
والله هو عاد هذه الطبعة اللي أنا اصطحبتها معي هي الطبعة العاشرة غير الطبعة اللي درسناها,
وهي منقحة ومزيدة.
والله ما فيها تنقيح كثير, فيها إخراج بالألوان بالأخضر بالأحمر كذا في بعض المواضع, لكن المادة العلمية لا زالت كما هي مع تنقيحات يسيرة. يعني
لكن يعني هناك خلاف كثير في كثير من المصطلحات في مصطلح الحديث.
هذا
الترجيح
صحيح.
على أي شيء يعتمد المؤلف؟
هو الحقيقة على الكتاب عليه مؤاخذات.
ممتاز.
من ضمن المؤاخذات أنه يأتي مصطلح يقع فيه الخلاف ولا يذكر إلا تعريفا واحدا له أو إطلاقا واحدا له, وهذا خلل. ليش؟ لأن الطالب بعد ما ينتقل, وهذا وقعت لنا بالفعل, يعني عرف المرسل بأنه رواية التابعي. زين, تروح أنت في مادة بعد يعني تنتهي من مادة المصطلح, تأتيك مادة دراسة الأسانيد, يجيك يقولك ارجع لكتاب المراسيل لابن أبي حاتم, ترجع تجد كلمة المرسل رواية فلان عن فلان مرسل رواية, وبينما هو تقول على حسب تعريف اللي أخذته في الكتاب هو رواية التابعي, وهنا لا يستقيم الأمر. فهذا إشكالية هنا لم يحلها, بل بالعكس بل أتى بخطأ علمي فادح. قال إن الفقهاء والأصوليين يرون أن كل ما لا يتصل إسناده هو منقطع, ونسب هذا للفقهاء والأصوليين, وهذا في حقة الأمر هو ما عليه متقدمي أهل الصنعة, ما عليه كبار أئمة النقد المتقدمين على أن كل ما لم يتصل فهو مرسل, يسمى مرسل, فيقال أرسله فلان أو رواية فلان عن فلان مرسل, وهذه تشكل يعني صعوبة. وأنا من عانيت في هذا, بل بعض الدكاترة كنت أحاول إقنعه بأن هذا من استعمالات أهل الحديث ويضحك كان. نعم, ما يعرفها النقطة هذه.
بعضهم كان يسمي مراسيل الصحابة.
أعجب من ذلك, بقول لك قصة تستغرب يا شيخ إبراهيم. يذكر لي أحد المشايخ الكبار ممن أخذ المتقدمين الذين أخذوا دكتوراه في الأزهر, يقول وأنا في مرحلة إعداد الدراسات العليا كان يمر معي كلام للبيهقي يقول فيه والمرسل أصح. والمرسل أصح معناه كان البيهقي يقول المرسل أصح, وطبعا هو يعرف أن المرسل أحد أنواع انقطاع السند فهو ضعيف. فيذهب الشيخ يقول له كيف يكون المرسل أصح؟ يعني هالكلام ترى في التسعينات الهجرية من القرن الماضي, ما هو يعني بعيد, يعني 35-37 سنة بالكثير. فيقول يا ابني والله أنا ما أعرف المسألة هذه, هذا الآن العالم اللي قاعد يشرف عليه في الرسالة. فمثل كتاب الشيخ محمود أو الدكتور محمود طحان كرس بعض المصطلحات وقع فيها الخلاف, طبعا في قضية المنقطع المقطوع الحديث الحسن, أشياء كثيرة الحقيقة لم يشر إلا لمعنى واحد وأهمل. وهذا اللي ينتج عنه أن طالب العلم عندما يذهب للكتب التطبيقية يريد أن يطبق يصطدم بمصطلحات لا تتوافق مع موجود.
لكن لا يمكن أن يقال أن يعتذر له بأن هذا هو منهج متأخرين. ابن حجر مثلا رحمه الله وغيره استقر الاصطلاح عنده وعند من بعده على هذا الأمر, فذلك أخذ به الدكتور محمود.
أنا اللي وأخذ عليه الشيخ محمود في هذا الكتاب أنه خلال 30 سنة الماضية صدرت كتب مهمة ومهمة جدا, بل مخطوطات ما كانت معروفة. يعني مثلا ما تجد في هذا الكتاب تحقيقات ابن حجر في النكت, لأنه ألفه قبل أن يخرج النكت ما خرج إلى 1404 تقريبا, تحقيق الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. ما تجد تحقيقات ابن رجب في شرعية للترمذي, بينما كثير من المسائل حققها الحافظ ابن حجر, ابن رجب عفوا. ما تجد تحقيقات, ما يعني ما نبغى احنا شرح مطول, احنا نعرف ان هذا الكتاب لطلاب الجامعة ليس لطلاب الماجستير, لكن كان المطلوب على الأقل إشارات. يعني لا تجد تحقيقات احمد شاكر رحمه الله في 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 تعليقاته في البعث الحديث, في تعليقاته على اختصار علوم الحديث, فضلا عن رجل بحجم ومكانه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. صحيح. الذي لا اعلم من بعد عصر السخاوي والسيوطي, من بعد عصر السيوطي لا اعلم احدا في علوم الحديث ابرع من هذا الرجل, تجاهل كل كتابات هذا الامر. بل ان الطبعات طبعات الكتب كفتح المغيث وتقريب التهذيب وغيرها، هي طبعات طلعت طبعات أجود وأقوى وأفضل من هذا، لم يشر لذلك مطلقا. يبقى نقطة مهمة في نقد الكتاب، إن كان معنا وقت.
معنا وقت.
وهي أن التطبيقات العملية مغفلة في الكتاب. يعني يفترض في مثل هذه الكتب التي تكون كتب دراسية أنك تختم كل مبحث أو تختم كل فصل بتطبيقات عملية أو بأسئلة أو بأشياء تجعل الطالب يمارس. يعني الآن في وسائل التربية الحديثة يتكلمون عن شيء اسمه تمهير المحتوى، يعني كيف يكون المحتوى العلمي يتحول إلى مهارات. الكتاب لا يساعد على هذا، فلذلك الجو العام اللي موجود الآن في الكليات سيجعل هذا الكتاب يعني يضعف نوعا ما، لا يكون.
هل هو هذا الكتاب دكتور خالد، أم أن كثير من وسائل الآلة عندنا هي تكرس هذا الأمر؟
والله شوف، أنا
مجرد يعني معرفة بدون تطبيق.
أنا بضرب لك مثال، أنا أرجع لكتب أصول الفقه وهي قريبة الشبه بعلم المصطلح، بحيث أنها من علوم الأداء من علوم الآلة ومهمة. تجد مثلا كتاب الواضح في أصول الفقه المبتدئين للشيخ محمد سليمان الأشقر يختم بأسئلة ومناقشة، يقترح بحوث على الطلاب، بحوث يشير إلى أن المسألة الفلانية توسع فيها فلان وفلان. هنا الآن تأتي لمسألة مثل قضية الجرح والتعديل، 4-5 صفحات فقط. طيب على الأقل يعني ما صدرت كتب مهمة، الرفع والتكميل للكنوي والتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ضوابط الجرح والتعديل الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف، ضوابط الجرح والتعديل عند الإمام الذهبي محمد موسى عمر ثاني. يعني هذه الكتب كلها صدرت السنوات الأخيرة، أما يمكن للمؤلف أن يختم ويقول لمن أراد الاستزادة فلينظر كتاب كذا وكذا؟ أهمل هذا الأمر.
صحيح. هناك بعض الناس يقول إن تيسير المصطلح الحديث إنما هو اختصار وتهذيب وإضافة يسيرة على تدريب الراوي فقط، هل هذا صحيح؟
هو اعترف بهذا وقال لا يخرج كثيرا عن مقدمة ابن الصلاح واختصر أنه يستفاد من تدريب الراوي. لكن أنا كما أقول لك الآن، يعني الحقيقة الكتاب مع تجدد الأمور وتغير المسائل وخاصة ما يتعلق بتمهير المحتوى والجانب تطبيق الجانب العملي لا يلائم جانب التطبيقات العملية الآن للطلاب، لا تلائم هذا الكتاب، لأنهم سيصطدمون بمصطلحات وبأشياء كما ذكرت لك الآن عن المرسل أو كما ذكرت، بل أكثر من ذلك إن سمحت لي في بعض النقاط ودنا نشير إليها. يعني يعني مثلا يعني لما جاء يعرف كتب السنن قال هي الكتب المصنفة على أبواب الفقه لتكون مصدرا للفقهاء في استنباط الأحكام، وتختلف عن الجوامع في أنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما إلى ذلك. شوف لاحظ، ما يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد. وضرب مثالا قال مثل سنن أبي داود، بينما سنن أبي داود أنت تفتح سنن أبي داود تجد كتاب السنة في رد على المرجئة أو الجهمية وكلام في الرؤية وفي الشفاعة، وهذا كلها من صلب العقيدة. تجد كتاب للمهدي وإن كان صغيرا لكنه موجود، تجد كتاب الملاحم، تجد كتاب للفتن، هذه كلها ليست من الأحكام. فكيف يمثل بكتاب وهو لا يعني كأنه ما اطلع على كتاب سنن أبي داود؟ طبعا هنا نجل الشيخ عن ذلك، لكن أقول كأنه يعني. فالطالب عندما يقرأ مثل هذا الكلام ويذهب في مادة مناهج المحدثين ويقرأ سنن أبي داود
يجد
تناقضا، وهذا هو سبب انصراف كثير من طلبة العلم الآن عن هذا الكتاب. في الطبعات القديمة مثل للمعاجم معجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير، ثم في الطبعات الأخيرة حذف المعجم الكبير لأنه خطأ علمي. المعجم الكبير للطبراني هو مصنف عن المسانيد وإن كان اسمه معجم، فكأن الشيخ في الطبعات القديمة اغتر باسم المعجم وما كأنه اطلع عليه، وحقيقة المعجم الكبير للطبراني أنه مسند وليس مرتبا على المشايخ مثل المعجم الأوسط ومثل المعجم الصغير.
لكن ذكرت الشيخ قضية تمهير المحتوى، التربية العملية، تدريب. هل من قرأ يعني في المخطة، هل من قرأ في مصطلح الحديث قرأ ابن حجر وقرأ التدريب وقرأ كتب ابن الصلاح وقرأ، استطاع الرجل أن يقرأ كل ما هو موجود الآن أو أغلب ما هو موجود في مصطلح الحديث، هل فعلا يستطيع أن يكون عنده مهارة لكي يحكم على الحديث لكي
ما لم يطبق عمليا يصبح كمن يقرأ 5000 مجلد في السباحة ولم ينزل للبحر أو ينزل لحوض السباحة؟ ما يفيد العلم هذا، علم تطبيقي، يعني ما لم يصح بذلك تطبيقا عمليا فلا ثمرة ولا قيمة لكثير من هذه القراءات.
ما دمنا في المصطلح، في سؤال يعني يعرض في الذهن، أول تأليف ألف في المصطلح سواء كان تأليفه مستقلا أم كان يعني مقدمة لكتاب؟
بدايات العلم المصطلح تقريبا العلماء يرجعونها إلى ابن سيرين، لمحمد بن سيرين، وفي رسالة قوية وممتازة جدا أشرفت عليها للشيخ فهد بن عبد العزيز العسكر ستطبع قريبا إن شاء الله، وفيها كلام عن بدأت نشأة علم المصطلح عند بن سيرين. لكن ككتابة هناك
عالم أول نشأة
المصطلحات وكذا. نعم ابن سيرين بالفعل يعني لما سوينا دراسة عليه كتبها الأخ فهد في مرحلة الماجستير بالفعل أثبت أن نشأة النقد كانت في البصرة وعند ابن سيرين تحديدا. يعني هو الذي بدأت عنده الإطلاقات. لكن ككتابة
نأخذها بعد الفاصل.
فضل.
طيب إذن فاصل قصير أيها المشاهد الكرام، ثم نعود لمعرفة أول كتابة مستقلة في مصطلح الحديث.
مداد لإحياء الثقافات فيه معاني لها بالمداد التقى.
هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية.
لأن هذه غلطة كبيرة جدا في عجل.
عندنا بيوت، هذا بيوت عبس ما بعبس.
ما هو حقيقي.
وزارة الخارجية الأمريكية كل سنة تصدر تقرير تضمنه حقوق المرأة في السعودية.
وهل كانوا الصحابيات في زمن وصول الزلم والخلفاء الرشيدين يذهبن إلى الأسواق بمحرم بمحرم؟
المعلمات يطالبن بالمساواة.
أليس لي حق أني أطالب أن يساوى راتبي براتب المعلم؟
550 ألف فني صحي.
لم نجد عمل، لم نجتز اختبارات القبول.
أنا ولد بلدهم، أنا مالي إنسان غريب.
وأنت إذا كان أنت هذا مفهومك لأن كرسي رئاسة غرفة جدة هو كرسي تطوعي فالحمد لله لك ما في اسمك.
والله لا نجد ما نطعم به أنفسنا ولا أولادنا ولا الأيتام الذين تيتموا بالمئات والآلاف.
جميع في غزة أشوف المأساة. أين العالم؟ أين العالم؟ أين العالم؟
الشاهد يأتيكم في الأوقات التالية.
ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
أهلا بكم من جديد في برنامجكم مداد. لازلنا معكم في فقرة في الميزان. كنا نتكلم عن كتاب تيسير مصطلح الحديث، ووقفنا عند أول تأليف مستقل أو ظهر ككتابة مستقلة في مصطلح الحديث. شخالد،
هو طبعا كتاب الرمه رمزي يعتبر ممن جمع هذا الأمر، لكن سبقه الحقيقة كتابات مهمة في المصطلح، وهي رسالة للشافعي تتضمن الحقيقة مسائل متعددة من المصطلح، وأيضا فيه رسالة للإمام الحميدي وهو تلميذ للشافعي وشيخ للإمام البخاري، هي منثورة في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ومنثورة أيضا في مصنفات ثانية. فجمعها أنا ممن جمعها، جمعها يشكل رسالة في المصطلح نفيسة ومهمة. هذه من ناحية الكتابات. لكن أول من جمع الأنواع طبعا مذكور الرمه رمزي، لكن لم يستوعب. ثم جاء أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، ويعتبر تصنيفه مهما جدا الحقيقة. ثم بعد أبي عبد الله الحاكم جاء الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية والجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع. وهناك الحقيقة أنواع من المصنفات لكن لا يلتفطن لها كثير من الناس.
لكن عفوا شو المقدمات في المقدمة مسلم؟
هذا الكلام المقدمات. مقدمة مسلم، العلل الصغير للترمذي هو بمثابة مقدمة للترمذي، وفيه تعريف للحسن وتعريف للغريب وكلام مهم جدا. كذلك الله يحفظك رسالة أبي داود لأهل مكة تعد مقدمة لسنن أبي داود وهي في غاية النفاسة. كذلك مقدمة المجروحين لابن حبان من أروع وأهم الحقيقة الكتب المتعلقة في الجرح والتعديل. مقدمة الكامل لابن عدي، مقدمة صحيح ابن حبان، ذكرنا قبل قليل مقدمة صحيح مسلم، شروط الأئمة الستة، شروط الأئمة الخمسة، ابن منده له كتاب في شروط الأئمة مهم جدا، يعني وهو تقريبا يعني على نهاية القرن الرابع.
إذن الشيخ خالد هناك تعليف كثير، لكن ما زال السؤال قائما، إذن أين الكتاب الذي أراد أن يحققه الدكتور هنا وعلى ذلك لم يستطع بشكل 100%؟ أين الكتاب الذي يجمع كل هذه الأنواع ويعني يقسمها بشكل جيد وأيضا مختصر بحيث يقرأ طالب العلم ويستفيد من فائدة كبيرة؟
والله الحقيقة فيك الحب فضل الله عز وجل كتب كثيرة وجيدة، لكن الحقيقة من أفضل ما صدر في السنوات الأخيرة كتاب تحرير علوم الحديث للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع. وهذا الكتاب الحقيقة قد يكون ضخما قليلا لأنه في مجلدين كبار، لكن لو لخص أو اختصر لكان جيدا، لأن الرجل يعني أوتي الحقيقة سعة في قضية التطبيقات العملية، وانعكست تطبيقاته العملية على كتابته في المصطلح، فأصبح هناك عنده تحرير المسائل، تحقيق لها، تقسيم، إضافات، استدراكات، ما هذا ما لا نجده هنا. لكن
هل يمكن يوصى بهذا الكتاب؟ يعني بكتاب
أنا والله أوصي نعم، بس إذا كان الواحد في البدايات ممكن يجمع بينه وبين هذا. فاتنا هنا أن فيه أيضا الشيخ طارق عبد الله له نقد على كتاب تيسير مصطلح الحديث، ممكن لمن يقرأ هذا الكتاب أن يستعين بكتاب الشيخ طارق عبد الله للاستفادة منه.
نحن سنختم هذه الفقرة، هل هناك شيء آخر؟
في معلومة أنا ودي أذكرها بس فقط، لأنه أحيانا يعني في دراسات حديثية تصدر في أشياء لا يحسن بطالب العلم وهو أو حتى بالدكتور أو الشيخ وهو يدرس طلابه إلا أن يحدث معلوماته، مخطوطات تكتشف، كتب تطبع جديدة، في بعض الأمور يعني شبه حقائق شائعة وهي فيها نظر، منها مثلا أن عدد أحاديث أبي هريرة 5374 حديثا، هذا تقريبا
حسب مسند بقي بن مخلد،
هذا الكلام هنا يعني يذكرون هذا أن حدث، ولكن ما يشار إلى أنها بالمكرر، ولا يشار إلى أن مسند بقي مرتب على أبواب الفقه مع التكرار الموجود فيه. الشيخ أحمد شاكر له تحقيق مهم جدا، يقول أنه أحصى أحاديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد لما حققه فوجدها بدون المكرر 1579 حديثا. شوف الفارق الضخم بين 5000 وبين 1500، فارق ضخم جدا. فقال هذه، وهذا الحقيقة هذا التقرير الإحصائي، الشيخ أحمد شاكر متوفى 1373 تقريبا، يعني سنوات طويلة، يعني يفترض في مثل هذا المقام الذي يذكر الشيخ الآن هذه المعلومة أن يستفيد من كلام الشيخ أحمد شاكر، طبعا ليس في الباعث الحثيث، هذا في مصدر نادر الحقيقة، وهو تعليقات الشيخ أحمد على ألفية السيوطي، وفيه مثل هذه المعنى، في هذه المعلومة وفي تحقيق جيد.
هو الإشكال المعلومات التي توارثها الأجيال وحين يكون فيها نوع من عدم الصحة وعدم الدقة ثم تكون مسلمة في الأخير كما ذكرت،
لكن ما دور الشيخ الآن أو المؤلف؟ صحيح. يجب أن يتابع الجديد، يعني الدراسات الحديثية خلال 30 سنة ولا دراسة تذكر هنا، يعني كل الجامعات والمشايخ اللي طلعوا وكتبوا في مسائل علم المصطلح وغيرها ما تؤثر، ما يكون لها اهتمام على الأقل تقدير، لو كما قلت لك في الأخير أنها المراجع التي يوصى بها للاستزادة.
جميل. آخر سؤال في هذا، هل هناك كتاب صغير جدا في مصطلح الحديث يصلح أن يحفظه الطالب مثلا؟ هذا لا يستطيع حفظه لأنه قد يكون في نوع من الطول. كتاب الشيخ عبد الله الجديع، الشيخ عبد الله الجديع وصيته بقراءته. نعم. هل هناك كتاب كمتن مثلا مختصر صغير؟
والله من أفضلها الحقيقة في التأسيس نزهة النظر للحافظ ابن حجر، شرح نخبة الفكر، من أفضلها
أو النخبة بأصلها.
لا النزهة لابد تكون نزهة، النخبة مختصرة جدا. جميل. أو أحد شروح البيقونية أيضا هذا ممكن.
طيب أنا شاكر لك دكتور خالد، وننتقل إلى الفقرة التالية التي قد يكون فيها بعد كبير عن موضوعنا هنا، أيضا فقرة نادي القراء وحديث إن شاء الله عن الترجمة.
نادي القراء مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
في هذه الفقرة إن شاء الله مشاهدي الكرام سنتحاور عن الكتاب المترجم، أساس الترجمة، أصلها، متى بدأت، فوائدها، مضارها، الخوف من الترجمة، عودة الناس إلى الترجمة، كل هذه سنتكلم عنها وسنحاول نتطرق إلى الحديث عنها مع ضيفنا الكريم الدكتور خالد الدريس. لكن أيضا أسعد بتواصلكم في هذه الفقرة عبر رقم الاتصال الذي تشاهدونه إن شاء الله على الشاشة، من كان عنده أي سؤال في ما طرحناه في فقرة في الميزان أو كان عنده أي سؤال سواء في تخصص الحديث أو غير الشيخ خالد، فنحن نسعد بتواصلكم، من كان عنده اقتراحات أو إضافات أو فوائد أيضا كذلك نسعد ونسر باتصال. الكتاب المترجم عندي هنا معلومة أريد أن أقرأها وأريد أن أعرف مدى صحتها، ممكن يا شيخ؟
أبدأ
بها مباشرة. بدأت الترجمة في عهد أبي جعفر المنصور وازداد نشاطها في عهد المأمون الذي أنشأ بيت الحكمة، هذه أيضا من المعلومات المنتشرة، هل هي معلومة صحيحة؟
لا ليست صحيحة. طيب. هي معلومة. الحقيقة أن الترجمة في بعد انتشار الإسلام بدأت في عهد خالد بن يزيد بن معاوية الذي ذكر في ترجمته، وذكر أيضا في الفهرست لابن النديم أنه طلب يعني ترجمة كتب المتعلقة بالطب والكيمياء والفلك، فهذا الحقيقة وقت مبكر يعني، وكان من بواكير الترجمات الموجودة ترجمة عبد الله بن المقفع متوفى سنة 42 تقريبا. فأيضا هناك يعني يوجد ترجمات سابقة على أبي جعفر المنصور أو على عهد أبي جعفر المنصور تحديدا.
هذه ليست
دقيقة، لا يعني هي سبقت ذلك، هل سبقت هذا العهد
مثل ما ذكرناها قبل قليل، لأنه بعض المعلومات التي تكون مشهورة جدا
متداولة
يتداول الناس بدون تمحيص. أنا عندي هنا تقرير سأقرأه عن قديم، لكن لا أظن أنه تغير كثيرا، سيأتينا في التقرير بعد قليل إن شاء الله ما يفيد هل تغير وما يتغير. في تقرير التنمية في العالم العربي عام 2002، يعني ما يقارب تقريبا 8 سنوات، مجموع الكتب التي ترجمت في العالم العربي في جميع التخصصات هو 330 كتابا. هذا العدد يعادل 530 كتاب.
لا مو غير صحيح،
هذا في عام 2002
غير صحيح.
طيب، هذا العدد يعادل 5 ما ترجمه اليونان من الكتب، وهي دولة لا يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة، يعادل 10 ما ترجمته تركيا، يعادل 1 إلى 50 ما ترجمته اليابان، ولا يساوي نصف ما ترجمته دولة صغيرة مثل بلجيكا. بين دول صغيرة تفتقر الإرث الحضري في العالم وأقل سكانا وأكثر ضعفا من الدول العربية مثل فيتنام، تفوق ترجمتها بكثير ما تترجمه الدول العربية مجتمعة. هذا الكلام كان في عام 2002.
احنا العرب عندنا رغبة في جلد الذات.
طيب.
قوية، يعني احنا لسنا كلام الأخرى في الترجمة لا شك، لكن 330 كتاب على مستوى العالم العربي
في سنة واحدة،
ما هذا ليس صحيح ولا يمكن يكون صحيح. أنا أقول لك، لا، مكتبة واحدة الآن في السعودية تترجم كل يوم كتاب.
جميل،
بس ما يحتاج إني أقول اسمها، تترجم كل يوم كتاب. يعني إذا أخذت إنتاجها السنوي، من الكتب اللي طبعا هي تهتم بالكم للأسف الشديد، لا تهتم بالكيف. حجم ترجمات الصادرة عن هذه المكتبة سنويا يغطي أنها تكون كل يوم تصدر كتاب،
يعني 360 كتاب.
هناك مشروع قومي معروف في مصر للترجمة تبع المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وهو يصدر كميات من الترجمة ليست سهلة. الجامعات طيب. في العالم العربي تصدر أيضا، في المغرب العربي ترجمات من الفرنسية للعربية. في الرقم هذا حتى سنة 2002 هذا غير دقيق في الحقيقة.
طيب جميل، أنا أريد أن أناقش
330 كتاب فقط،
يعني لعل الأخوة في الإعداد الشيخ عبد الرحمن مثلا لو يتأكد من تقرير التنمية في عام 2002، لأنه كان مزعجا الحقيقة. أنا أخرجت الجوال لأجل نقرأ رسالة أيضا حول هذا الأمر، لكن معي اتصالات من الكويت. أختنا أم عمر، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام،
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب والموضوع الطيب.
جزاك الله خير، تفضلي يا أختي.
بداية بارك الله فيكم، قبل لا أعرض أسئلتي بس تصحيح معلومة للشيخ محمود الطحان.
نعم.
صحيح أنه درس عندنا فترة من الزمن، ولكن الآن ذهب إلى بلاده، أسأل الله أن يحفظه.
الله يحفظه.
عندي بعض الأسئلة بارك الله فيكم، أتمنى أن تتسع صدوركم لاستقبالها
بإذن الله. السؤال الأول،
ذكر الشيخ الطحان أسباب ذم مدلسين في صفحة 83.
صحيح.
ذكر من الأسباب سجوله على الكشف إلى الاحتمال.
أسباب ماذا يا أم عمر؟
نعم، أسباب ذم المدلسين.
ذم المدلسين، طيب.
إيه، في صفحة 83. معنى قوله عدوله عن الكشف إلى الاحتمال. ما معنى هذه العبارة؟
طيب.
السؤال الثاني بارك الله فيكم، ما الفرق بين الاعتبار والمتابعة؟
طيب.
السؤال الثالث بارك الله فيكم، كيف يكون التدرج في كتب؟
كيف يكون ماذا يا أم عمر؟
السؤال الثالث، كيف يكون التدرج في كتب المصطلح؟
طيب، نحن تكلمنا عن جزء من هذا، لكن لعل الشيخ يعني يأتي بشيء يسير حول هذا الأمر. في شيء آخر يا أم عمر؟
والله عندي بعد 3 بارك الله فيكم.
طيب،
تدريب الراوي، ما أفضل الشروحات له؟
طيب،
التحقيقات.
كتاب الجرح والتعديل شيخ، كتاب الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف. أنا تعبت وأنا أبحث عن هذا الكتاب، فما أدري الشيخ يمكن يعني أقدر أحصله في مكتبات عندكم في المملكة.
طيب، آخر سؤال يا أم عمر.
آخر السؤال برقم الشيخ بارك الله فيك.
طيب، لعلكم تأخذون إن شاء الله من الأخوة في غرفة التحكم أو الكنترول، باعتبار أن عندنا ترجمة الآن. شكرا يا أم عمر لتواصلك وأسئلتك، وإن شاء الله تجدين إجابة من الشيخ. أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله. يا أبا محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما أفضل شرح لنخبة الفكر من الشروح الحديثة؟ وهناك كتاب للشيخ الطحان أظن أنه مقصر لتيسير مصطلح الحديث، ما رأي فضيلة الدكتور؟
طيب، شكرا يا أبا محمد بارك الله فيك. قبل أن نعود إلى موضوع الترجمة، نبدأ بالأسئلة المتعلقة. في أسئلة الحقيقة هي نستطيع أن نقول علمية ومنهجية، لكن إذا كان
لا نجيب عليها بشكل سريع.
أسباب ذم المدلسين ذكر منها الشيخ أن عدول المدلس من الكشف إلى الاحتمال،
هذا واضح طبعا، بدل أن يعني ينبئ بأنه لم يسمع من شيخه هذا الحديث فيكشف هذا الأمر فيقول قال فلان أو حدي أو يقول عن فلان أو يقول قال فلان بس مجرد هذا الأمر، فيوهم المستمعين بأنه على الجادة بأنه سمع من شيخه، لأن المدلس هو سمع من شيخه في الأصل ولكن حدث عن شيخه ما لم يسمع. فهنا في هذا الحديث تحديدا الذي دلس فيه عدل عن الكشف بحقيقة الأمر بأنه لم يسمع، وأتى بلفظة تحتمل، هي لفظة قال أو عن، تحتمل السماع وعدم السماع.
جميل. وإن كان الكلام عن التدليس كثيرا و بعض الناس يفاجأ أن هناك إما مثلا رموا مثلا بتدليس، وفرق يظهر بين أنواع التدليس.
التدليس لا يعني الكذب، يعني لا يعني الكذب بأنهم يكذبون في الحديث، إنما يعني أنهم لا يكشفون حقيقة سماعهم.
جميل. الاعتبار والمتابع ما الفرق بينهما بدون هنا إشكال في فهم في
هذا؟ هو الاعتبار ليس قسيم بالمتابعة، يعني ليس مقابل لها. الاعتبار هو الهيئة العامة التي من خلالها نقوم باستقراء الأمر، ويتضمن ذلك النظر في المتابعات والشواهد. هذا يسمى اعتبار.
جميل. يعني تتبع المتابعات والشواهد
يسمى اعتبار. فهو ليس قسيم للمتابعة، لكن هو الهيئة العامة التي تجري بها
وليس الدراسة. واضحا هنا، بينما واضح في النخبة تماما، يعني أن تتبع الطرق والشواهد.
لا، هو وضحه، يعني الشيخ وضحه أيضا، لكن هو الاعتبار في الحقيقة أيضا ليس منشئا للحكم.
جميل.
هو كاشف. ممتاز. يعني هو يكشف وليس منشئا للحكم، وقد شرحته أو شرحت ما يتعلق به في المجلد الخامس من كتاب الحديث الحسن لذاته.
يبقى عندنا تدريب الراوي الذي هو شرح أيضا، هل له شرح أم تحقيق؟
لا، هي تقصد تحقيق فيما يبدو، وأفضل التحقيق له حقيقة تحقيق الدكتور مازن السرساوي.
جميل.
في تحقيق للشيخ طارق عوض الله، وفي تحقيق لنظر الفريابي، لكن كلها لا تصل إلى مستوى تحقيق مازن السرساوي.
أيضا ذكرتم الجرح والتعديل قبل قليل للدكتور أبي زلاد لطيف، لم تجده.
هو إصدار مكتبة العبيكان، وممكن تراجع فروع مكتبة العبيكان، وهو موجود على الإنترنت في بعض المواقع.
جميل، بارك الله فيك. أبو محمد كان يسأل عن أفضل شرح حديث لنخبة الفكر.
أي صعب أن أجزم لك بشكل ذا، في شرح جيد للشيخ عبد الكريم الخضير، في شرح جيد للشيخ سعد الحميد، في شرح للشيخ حاتم العوني، في شروح متعددة، لكن الجزم بالأفضل صعب، لكن إن أخذ أحد هذه الشروح ففيها خير.
أخذ شرح الحافظ نفسه. طيب،
لا، هو يعني يقصد من شروح المعاصرين يبدو لي، لأنه في شروح على النزهة نفسها أيضا.
صحيح.
ليس على النخبة، على النزهة نفسها أيضا.
تعدد الشروح هل في فائدة يا شيخ؟ إذا كان المؤلف نفسه وشرح مثلا شخص آخر، هل هناك فائدة؟
نعم، وفائدة كبيرة جدا. فمثلا الشيخ عبد الكريم، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم، وهو شيخنا طبعا بمناسبة درسني، الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، فيه فوائد لا تجدها في شرح الشيخ سعد الحميد ولا في غيره، وكذلك عند الشيخ سعد ما تجد عند الشيخ عبد الكريم.
أبو محمد، وهذا آخر سؤال قبل أن ننتقل للتقرير، يسأل عن أنه رأى مختصرا لهذا الكتاب.
هذا صحيح، يعني بعض الإخوة في المساجد الكويت يظهر طلبوا منه فاختصر تيسير مصطلح الحديث، لكن نسيت والله اسم الكتاب، واقتصر على بعض الأمور التي فيه، لكن هو نفس الأشياء اللي سجلناها متكررة.
بارك الله فيكم. نعود إلى الترجمة بعد هذا التقرير الذي تحدث عن أيضا الترجمة.
نادي القراء،
كم عدد الكتب التي ترجمت للعربية من خلال مكتبة العبيكان العام الماضي؟
تقريبا من وقت ما بدأت إلى الآن بلغت حوالي 700 كتاب كحركة ترجمة، تم إنتاج منها إلى الآن حوالي 550 كتاب صدروا فعليا، هنا موجودين على رفوف في الصالات. في عام 2010 ولحد الآن تقريبا حوالي 50 عنوان جديد تماما مترجم، يعني شملت من الإنجليزي ومن الفرنسي ومن الألماني، وسبق أنه ترجمنا برضو من الروسي.
هل تنطقون الكتب بشكل علمي محدد ولا بناء على طلب الجمهور؟
والله شوفوا، ونحن عندنا نقطتين أساسيتين باختيار الكتاب. النقطة الأولى، ماذا يقدم الكتاب للقارئ أو للمجتمع العربي ككل، والنقطة الثانية هي الناحية خلينا نقول تسويقية تجارية بشكل عام. لا نخفي أن النشر شركة تجارية أولا وأخيرا، يعتمد على مبيعات الكتب في الأسواق، لذلك هو بده يرضي الجمهور، يشوف طلب الجمهور، وبنفس التوقيت يرضي نفسه كناشر ماذا يقدم للمجتمع وللقارئ.
هل هناك كتب عربية ترجمت إلى لغات أجنبية من خلال مكتبة العبيكان؟
نعم، يوجد عندنا مجموعة من الكتب، يعني يوجد عندنا للدكتور عايد القرني، يوجد عندنا للدكتور سامي المغلوث، تم الترجمة للشيخ عايد القرني الكتاب الرئيسي، طبعا كتاب لا تحزن المعروف، ترجم إلى العديد من اللغات الأجنبية، منها الإنجليزي والفرنسي والإندونيسي والكردي والتركي والماليزي. وفي مجموعة إضافية طبعا بعض الكتب الأخرى التي ترجمت. في عندنا كتب سامي المغلوث كأطالس جغرافية تتحدث عن التاريخ الإسلامي وتاريخ الأديان، ترجمت إلى الأندونيسية، ترجمت إلى التركية وإلى الكردية، وحاليا بصدد ترجمتها إلى الفرنسية، بالإضافة إلى بعض الكتب. لكن هي تعتمد حقيقة تعتمد على طلب الناشر الأجنبي في هذا المجال. يعني يأتينا الناشر الأجنبي يختار بعض الكتب وينتقيها ويقوم بترجمتها بضمن عقد بيننا وبينه.
برأيك كيف ترى أثر الكتاب المترجم في حياة الناس؟
الكتاب المترجم أصبح متطلب جيد، خاصة أنه ينقل معارف من التراث العالمي. والكتاب المترجم أيضا له إقبال كبير، وخاصة من الشباب في الوطن العربي، وخاصة الخليجي وتحديدا السعودي. عندنا في الوطن العربي قلة في القراءة، ولكن إن شاء الله من خلال الكتاب المترجم ومن خلال التنوع في الكتب يكون الإقبال أكثر وأكبر إن شاء الله.
لماذا تشتري كتابا مترجما؟
الحقيقة الكتب المترجمة الآن أصبحت من الضروريات في حياتنا اليومية، ونبحث عن المعلومات اللي ما نجدها في الكتب العربية نبحثها في الكتب الأجنبية لكسب الثقافات الأجنبية. والحقيقة الكتب الأجنبية فيها يعني تكون نوع من السلاسة فيها.
هل غيرت في ثقافتك؟
والله نوعا ما الحقيقة، يعني أنا أستفيد من الثقافات الأجنبية من ناحية العلم، من ناحية نبحث عن الفائدة الأصل.
هل تراها أكثر جاذبية من الكتب العربية؟
والله نوعا ما، يعني وهي مشوقة نوعا ما في القراءة الحقيقة.
من إحدى أشهر دور النشر بمدينة الرياض، كان لابد أن نتعرف على أهمية الكتاب المترجم في حياة الناس وعدد الكتب التي تترجم إلى العربية كل عام. كان معكم مدحت الغريب لبرنامج مداد قناة دليل.
نادي القراء.
إذن كان هذا تقرير الأخ مدحت الغريب عن الكتاب المترجم في مكتبة واحدة فقط في الرياض، يعني في خلال سنة أو 3700 كتاب ترجم، ما يعني يقول أن هناك خلل في هذه المعلومة التي تقول أنه في عام 2002 كان 330 كتاب فقط. لكن أنا عندي سؤال استوحيته من كلام أحد الأخوة يقول الذين كان معهم التقرير، عندما قال معارف العالم تنتقل إلينا، أنا أظن العلوم والمعارف في حق مشاع بين الناس
بلا شك،
لكن هناك تخوف كبير من الترجمة دكتور خالد بشكل كبير. وأذكر هنا رسالة من أحد الأخوة كان يعني أعجبته أخونا الشيخ عبد الهدلق وكان أحد ضيوفنا هنا وسيكون إن شاء الله، يعني ما على الشعوب رأي أضر من ذهابها إلى أن كتب أعدائنا أعداء لنا. هذا المفهوم موجود عند كثير من الناس، فمجرد وجود ترجمة، إذا أنت ترجمت الخلل، ترجمت الخطأ ونقلته هنا. وأكبر دليل على هذا ما يستشهد الناس الآن من أنه لم ينحل العالم الإسلامي، لم تدخل الأفكار والأهواء والفرق والابتداعات إلا بعد أن ترجم المأمون كتب اليونان.
والله أنا عندي وجهة نظر الحقيقة في تفضلت به الأخير الآن الكلام هذا. هل بالفعل ما انتشرت الأهواء ولا البدع إلا بظهور الترجمة؟ هذه المعلومة غير دقيقة في الحقيقة.
جميل.
لأنك إذا نظرت إلى نشأة أهل الأهواء والفرق والحركات المبتدعة المعروفة كالخوارج والمرجئة والجهمية والقدرية والمعتزلة، والمعتزلة يندرجون أيضا في القدرية، هذه كلهم هذه ظهروا وبدأوا في الظهور قبل ظهور الترجمة وانتشارها. يعني هل الخلل ما جاءنا إلا من الترجمة؟ غير صحيح. لكن الترجمة قعدت ساهمت في التقعيد وتنظير بعض هذه الانحرافات، هذا صحيح، لكنها لم تكن هي السبب الأساسي في إنشائها. لذلك حتى شيخ الإسلام بن تيمية بالمناسبة ترى يعني في لها كلام جميل الحقيقة، ذكره في الحموية وأيضا ذكره في بيان تلبيس الجهمية وفي بعض كتبه الأخرى، أشار فيه لأن انتفع المسلمون من الترجمة في باب الرياضيات والفلك والعلوم الأخرى والطب، انتفعوا منها، فبالتالي ما نقف موقف عام منها. لكن هي بعض المنبهرين بما يأتي من الآخر أو من الغرب أو من الشرق أو من الغرب، يعني الخلل ما هو في الترجمة، صار الخلل في وجود عقلية اتباعية انبهارية تسلم قيادها لكل أحد ولا ترد يد لامس. هذه العقلية لا نريدها ولا نحبها. ويأتي علم الحديث اللي تكلمنا عنه قبل قليل ليكون أحد أبرز أسس المناعة الفكرية التي تؤصل الإنسان لكي يواجه مثل هذه الشبهات وغيرها على منهج
مبنيا على أصول
لكن
وعلى قواعد.
لكن المشهور عن أهل الحديث أنهم لم يكونوا يقبلون بهذه الترجمة بل لم يكونوا يقبلون أصلا بمناقشة أهل الهوى والفرق، وهذا يعني قد يكون فيه إشكال. لكن أخذ تركي لنجيب عن هذا الإشكال. أخوي تركي السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير أخوي تركي.
نحييك ونحيي الدكتور الفاضل.
مرحبا بك أخوي تركي.
عندي كذا سؤال.
تفضل.
يا سمحتوا لي.
تفضل أخوي تركي.
أنا أولا عندي استشارة بخصوص أنا موظف وخريج كلية وتخصصي محاسبة، لكن عندي شغف كبير بالقراءة وبجمع الكتب، وبفضل الله عندي مكتبة فيها ما يقارب 4000 كتاب على الرغم أنه ماني متخصص يعني، لكن هل شغفي هذا بالكتب وبالقراءة يعني بإذن الله يكون له يعني عائد على ثقافتي على معارفي على هل في ضرر من كثرة اقتناء الكتب أو الشغف بها أو يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يعني أنا أرغب في أو أحبذ القراءة الحرة يعني أكثر من القراءة المنظمة أو فهل هناك أسس للقراءة الحرة أو يعني كتب تحدث عن القراءة الحرة والثقافة الحرة ثالثا معلش
لا أبدا
متأسف على الإطالة بس أنا الدكتور بالنسبة لكتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح للملقن ما رأي الدكتور في هذا الكتاب وشكرا جزيلا لكم
أخوي تركي أختركي أقول ما شاء الله عندك 4000 عنوان سنأتي نصور معك فقرة عشاق الكتب إذا إن شاء الله
إن شاء الله 4000 كتاب لكن العناوين تقريبا 1700 عنوان
طيب ماشي فيها بركة ماشي شكرا لك أخوي تركي بارك الله فيك
الله يحفظك
حفظك الله لا يعطيك العافية أبو سالم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
تفضل يا هلا وسهلا تفضل أبو سالم
الله يسلمك عندي مجموعة أقولها باختصار
تفضل
النقطة الأولى بدي لو أعرف معاييركم في استقاء كتب تلميذك
كيف
طيب
يعني عشان لأنه يعني كتاب اللي اخترته الليلة كتاب جميل وعظيم لكن ربما في كتب أخرى قد تكون يعني أولى بالتوقع تلميذك
طيب
النقطة الثانية هناك كتاب للشيخ مشهور شهور بن حسن ودي لو يطرح يعني حلقة عندكم وهو كتب حذر منها العلماء
طيب.
أصدر منها مجموعة أولى وسيصدر ثانية إن شاء الله
طيب.
أيضا ثالثا يعني أتمنى لك شيخ إبراهيم تضع حلقة عن التاريخ الإسلامي كتب تكلمت في التاريخ الإسلامي وتضع في الميزان كتاب يعني جميل هو للشيخ يوسف القرضاوي عنوانه تاريخنا المفتوح عليه حتى طيب. يناقش هذا الكتاب في الحلقة
طيب
وشكرا لك
شكرا يعني. شكرا يا ابا سالم نبدا بابي سالم اما بالنسبه لفقره في الميزان فنحن كما يعني في الغالب يعرف الاخوه المشاهدون ان نختار الكتب بناء على الكتب المشهوره التي المتداوله بين ايدي الناس والتي اثارت نوعا من النقد او هي بحاجه الى نوع من التمحيص والبيان واحيانا بحاجه الى الدعايه
طلب أيضاً. الجمهور ايضا
وايضا يعني الجمهور يطلبون مثل هذه الكتب طبعا لا يعني هذا عندما نعرض كتابه في الميزان انه كتاب سيء او ان غيره اسوء منه او ان غيره افضل منه وانما هو كتاب ننتقيه بناء على انه كتاب مشهور
صحيح.
ويحتاج الى نوع من النقد وكتاب وفي الغالب ان الكتب التي سنعرضها في الغالب انها كتب معاصره يعني صرنا عرضنا كتب عن قديمه فعلا لكن في الاونه الاخيره الاخوه كاننا راينا في الاخوه في الاعداد وايضا المشرفين على البرنامج ان الكتب المعاصره هي الناس يهتمون بها اكثر فنحاول بقدر الإمكان أن نعتني بها أكثر وبالنسبة لطلبك إن شاء الله يجد طريقا يا أخ أبو سالم وشكرا لك ولنقاطك الجميلة وتركي ما شاء الله موظف وتخصصه محاسبة لكنه يحب القراءة وعنده شغف بالكتب عنده 1700 عنوان ويقول هل هذا فيه أثر على ثقافتي أنا أريد أن أجيب لكن أترك الإجابة لك الشيخ أم أن هناك ضرر على هذا
هو طبعا هو شراء الكتب لا يصنع مثقفا هذه نقطة أساسية الأمر الثاني القراءة بلا منهجية لا تصنع مثقفا
هذا السؤال الآخر أي
فبالتالي لا بد من أن يكون الأخ أبو تركي الله تركي ولا الأخ أبو تركي
أبو تركي نعم
الأخ الأستاذ تركي حفظه الله ما دام عنده هذا النهم في الحقيقة في الـ في الـ في, الـ في الاطلاع وفي القراءة يجب أن تكون عنده أسس القراءة الواعية
ممتاز
وحنا تعرضنا لها في حلقة سابقة بس صح. ما خليتنا نكمل الله يهديك ولا يمكن ما أشرنا إلا لنقطتين فقط لكن
كان
أنا أحيله على كتاب اللي سيصدر بإذن الله تعالى اسمه مناقشة الأفكار وفحص الحجج وسيكون فيه أسس للقراءة الواعية وكيف تكون الإنسان يقرأ بحيث أنه يطبق القاعدة خذ ما صفى ودع ما كدر.
جميل.
والقراءة بلا منهجية الحقيقة وبلا قواعد ثابتة ما تكون قراءة واعية. قراءة الواعية التي يستطيع الإنسان يميز فيها بين النافع والضار.
ممتاز أبو أحمد. ثم يعني اتصال آخر يسأل حسين ثم بعد ذلك نقفل الاتصالات لأن الوقت تهمنا معذرة. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله أوقاتكم
وأوقاتك يا أبو أحمد.
سلامي لك أستاذي الكريم ولشيخنا الفاضل.
وسلامنا سلامنا لك يا أبو أحمد تفضل.
الله يحفظك ويبارك فيك. أنا بتساءل لماذا ما شاء الله تبارك الله يعني الشيخ بارع يعني ومن المجيدين في الحديث لماذا يكون هناك مجمع للمحدثين على أغراض المجامع الفقهية؟
ممتاز.
حتى تكون المنهجية واحدة يعني لدى جميع المحدثين وطلبة العلم ويكون مرجعية في هذا الجانب.
شكرا يا أبو أحمد سؤال يعني.
وأريد رقم الشيخ الله يجزاك خير.
تأخذه إن شاء الله من الأخوة في الكنترول. شكرا لك يا أبو أحمد. أبو عبد الرحمن يا أهلا وسهلا. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أنا معك دكتور خالد. أنا فضريق أبو عبد الرحمن معكم.
الله يحييك يا
دكتور. السؤال
إن شاء الله تفضل.
دكتور سؤالنا يعني
سؤال
أنا منهج المحدثين في نقد الكتب الحديثية وكتب السنة هل يطبق منهج النقد منهج نقد المحدثين في كل الكتب مثل كتب التفسير كتب
الفقه
كتب التاريخ؟
ممتاز. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ كتاب المؤلفات للشيخ صالح الشامي كجمع بين الصحيحين وجمع السنن وزوائد السنن.
ممتاز.
والله شيخ عزيزة شيخ انبحرت بكتب هذه وريد تعليقاتكم عليها.
طيب شكرا يا أبو عبد الرحمن. أظن أبو عبد الرحمن من البرازيل.
هذا من طلابنا وهو أخ برازيلي كان نصرانيا وأسلم
ما شاء الله تبارك.
اسمه أبو عبد الرحمن. هنا
بارك الله فيك أبو عبد الرحمن. نعود بسرعة إلى الإجابة عن الأسئلة لأن لم يبقى معنا وقت الحديث عن الترجمة يا شيخ. التوضيح في شرح الجامع الصحيح.
التوضيح لابن الملقن الحقيقة كبير. أنا أقترح على الأخ تركي بما أنه تخصص محاسبة يعني هو الحقيقة جيد أنه يكون عنده في المكتبة لكن لا يعني القراءة فيه قد لا تكون ميسرة لشخص غير متخصص يعني.
جميل.
لأنه من المطولات في شرح صحيح البخاري.
جميل.
وهو أحد الكتب التي اعتمدها الحافظ فتح الباري في شرح الصحيح.
مناسبة انعقاد المجمع الفقهي هذه الأيام ليس هناك مجمع حديثي؟
نكأ جرحا قاسيا في قلبي يعني أنا أتأثر بهذا الكلام. سعيت في هذه المسألة كثيرا وحاولت كثيرا الحقيقة باتصالات وبغيرها أن يكون لنا لكن كلها للأسف الشديد انتهت الأمور إلى فشل وفشل ذريع.
لكن
من السهل على أثرياء المسلمين أن يدفعوا ملايين الريالات في لاعب كرة قدم يكسر بعد مبارتين أو في بعير يباع في منطقة معينة بعشرة ملايين لكن لم نجد واحد من أثرياء المسلمين أو وجهائهم يساعد في إنشاء هذا الأمر فأصبحت كرة القدم أو أقدام لاعبي كرة القدم غير المسلمين للأسف الشديد أعز على بعض الناس من 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 دفع
هو يعني على كل حال قد علم كل الناس مشربهم لكن لعل الله ييسر إن شاء الله لي يعني من يفعل هذا الأمر. لكن أيضا في هذه الحلقة في هذا البرنامج قبل يعني أقل من سنة كنا نقول إنه يعني عار على الأمة أن يبقى مثلا أهم كتاب مؤلف عنده هو كتاب صحيح البخاري مثلا لم يطبع تلك الطباعة التي تليق به وبشروحه حتى الآن. هذه أظن أولى من مجمع حديثي.
لا والله مجمع المحدثين مهم جدا يا أخي مهم جدا الحقيقة في أمور كثيرة الآن ترى حتى مسائل الصحة والضعف وغيرها لا يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي.
منهج المحدثين هل نطبقه في النقد على كتب التاريخ والسير والتفسير والتراجم؟
لا المحدثون أنفسهم المحدثون بأنفسهم يقولون أن للتفسير للروايات المتعلقة بالتفسير يتم التساهل فيها كذلك الروايات المتعلقة بالتاريخ وهذا في نصوص الإمام يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد وكثير من الأئمة في هذا الأمر والمسألة فيها تفصيل بس يضيق المقام عن شرحها.
آخر سؤال لأبي عبد الرحمن عن كتب الشيخ صالح الشامي مثل الجمع بين الصحيحين والزوائد.
والله نافعة مفيدة يعني محذوفة الأسانيد وفيها تقريب
أخونا المخرج الكريم سيد حسين أعطانا أسئلة كثيرة ثم غدر بنا وقال الوقت انتهى ما بقي إلا دقيقتين ولا دقائق.
طيب نعود بشكل ترجمة سريع ترجمة لأن عددنا شيء كثير
آسف يا سيد حسين. طيب
أنا الحقيقة ودي عشان ما يعني في أشياء كثيرة ودنا نتكلم فيها لكن بما أن الوقت ضاق الآن خل الناس يطلعون بفائدة على الأقل ما هي
سؤالنا المهم بالشيخ يعني أنت ذكرت علم الحديث وأساس في ضبط الترجمة وأنا طرحت عليك مشكلة يطرحه الناس.
لا، علم الحديث كسلوك فكري، كسلوك فكري يعني، ليس المصطلحات نفسها.
ممتاز، نعرف ذلك.
كسلوك فكري قائم على الشك المنهجي، قائم على الشك المنهجي، على الشك الصحي العلمي، وهذا هو التثبت والتبين، وهو روح المنهج العلمي في الحقيقة. علم الحديث من أوله إلى آخره قائم على هذا المنهج. لكن أنا أقول فيه معايير للترجمة الجيدة يجب أن يستفيد منها المستمعون على أقل تقدير، حتى لا تكون الحلقة خالية الإفاظ، ولا نترى جاي معي كتب واتفاقنا أن نعرض هذه الأمور، فأنت قدرتها بي أيضا الله يسامحك. أنا أقول من المعايير الترجمة الجيدة، لأنه كثرة الترجمات، وأنا أخبرتك مكتبة في الرياض، مكتبة جرير، تنتج ما يقارب يوميا كتابا مترجما. فما هي المعايير الترجمة الجيدة؟ إذا كان الكتاب مترجم بإشراف من مؤسسة حكومية معروفة لها تتبع ضوابط معينة، فهذا يكون كتاب يطمئن إلى دقة ترجمته وإلى أن هذا معيار جيد. مثل الترجمات الصادرة عن سلسلة عالم المعرفة في الكويت، وهو كتاب شهري يصدر، غالبا هذا يعهد به إلى مترجم محترف معروف في الميدان، ويراجع خلفه أو يقوم بالمراجعة خلفه شخص آخر فيدقق الترجمة. فترجمات عالم المعرفة قيمة. الترجمات الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وخاصة المشروع القومي للترجمة، نسبة جودتها أيضا عالية.
ممتاز.
أيضا عندنا الله يحفظك برنامج ترجم في دبي، الآن من سنتين بدأ لمؤسسة محمد الشيخ محمد بن راشد المكتوم. برنامج ترجم أيضا له معايير لا بأس بها في قضية التراجم جيدة. إذا وجدت كتابا مترجما في تخصصك أو تريد أن تقرأ صادر عن مثل هذه المؤسسات، ففي الغالب أن هذا ضمان للجودة.
جميل.
الأمر الآخر أن يكون إذا كان الكتاب ليس صادرا عن هذا، ماذا تفعل؟ إذا وجدت أن المترجم خلفه موجود على طرة الكتاب، أنه راجعه عالم آخر أو مترجم آخر، فهذا أيضا يعطي نوع من الضمانة. إذا كان المترجم له شهرة في عالم الترجمة، لأنه في بعض المشاهير في الترجمة، يعني شوقي جلال مثلا ترجماته المتعلقة بالثقافة الأمريكية والعقل الأمريكي جيدة، يعني الرجل تخصص. في بعض المترجمين تخصص دقيق في ميدانه، يعني الدكتور إمام عبد الفتاح إمام، أي مؤلف لهيجل العالم الفيلسوف الألماني تجد أنه متخصص في ترجمة هذه الكتب. جورج الطرابيشي في ترجمة كتب سيغموند فرويد مهتم بها، فهذا أيضا يعطي نوع من الضمانة لدقة الترجمة. وفيه أيضا وسائل أخرى، بس أنا كأني
لكن الكتب التي يعني تنصح بشرائها ككتب مترجمة، بعض الناس يعني هناك كتب فكرية، كتب فلسفية، هناك كتب في تطوير الذات والإدارة والتربية، التعامل بين الزوجين، هناك كتب روايات وهي منتشرة، ما الكتاب الذي أخذه القارئ المبتدئ بأمان ويقرأه ولا حرج عليه في ذلك؟
الكتب كثيرة على حسب التخصص وعلى، لكن إن طلبت مني أرشح كتابا فلا مانع لدي. هل تريد أن أرشح
نحن عندنا كتاب في فقرة اخترنا لك سترشحه للقراءة، كتاب مترجم، لكن إذا كان هناك مثلا كما ذكرت بعض الأسماء والدور والمترجمين، إذا هناك كتب معينة أو سلسلة معينة،
والله فيه يعني سلسلة عالم المعرفة
تنوع،
لكن أيضا في مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت يصدر يعني من الإصدارات الجميلة كتاب لنعم تشومسكي اسمه إعاقة الديمقراطية.
ممتاز.
الحقيقة هذا كتاب جدا رائع، هذا رجل أمريكي ديانته يهودي يعرض بالوثائق، وهذا ميزة هذا الكاتب. فهذا يعني وكتاب مترجم بالمناسبة، وليس عليه اسم مترجم، لكن لثقة الناس بالمركز نفسه.
ممتاز.
نعم.
تبقى عندنا أسئلة مهمة عن قضية هل الترجمة حتى في هذا الزمن الذي ذكرته الآن، كتاب فيه كل يوم في بعض المكتبات أو أكثر المكتبات، كتاب كل شهر، هل ستكون مضرة على تفكير العربي والمسلم؟
والله الضرر يعود للشخص الذي اللي نسميه عنده قابلية للانبهار والانصياع. من كانت عقليته قائمة على أنه لديه هذه القابلية للانبهار والانصياع، هذا سيتضرر بترجمة أو بدون ترجمة.
ممتاز. آخر سؤال في الكتاب المترجم في فقرة نادي القراء، في حلقاتكم التي كتبتموها على التفكير، وأيضا في بحوثكم وردودكم على المستشرقين، هل استفدتم من الكتب المترجمة فائدة بشكل شخصي؟
يعني بلا شك، وخاصة في ضرب بعضهم ببعض. نعم.
جميل.
يعني احنا رددنا على شاخت مثلا في كتاب بكتابات تلميذه كولسن الذي رد على شاخت، فهذه استفدناها يعني كما استفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المناطق وعلى علماء الكلام بعضهم ببعض
في 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 بنية العقل وفي التفكير. هل تنصح بقراءة الكتب المترجمة هل أم الكتب العربية؟
والله انا انصح بالتأسيس ان يكون في 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 علوم الادوات. عندنا علوم مهمة في العلوم الشرعية، لكن لم ترزق حتى الان بكم كافي من المؤلفين يقربونها للناس.
جميل.
علوم الحديث، علوم اصول الفقه، مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، مقدمة ابن خلدون والنقد التاريخي للذهبي في سير أعلام النبلاء، ويعني هذه هي من أهم المكونات الحقيقة لعلم أو للتفكير النقدي الواعي.
سنعرض كتابا من أمثلة الكتب المترجمة الجديدة.
في مكتب التربية العربي دول الخليج أيضا ترجماته تعد قيمة. هذا كتاب رائع جدا، أنا أنصح به الجميع سواء كانوا معلمين أو مثقفين. اسمه فن التلخيص، 50 تقنية لتحسين تعلم الطلبة في كل المواضيع. 50 تقنية من أروع ما يكون حقيقة.
جميل.
وكتاب مبسط وسهل وترجمته راقية ودقيقة. وأيضا ما بالمناسبة مكتب التربية الدول العربية ينطبق عليه المعيار الأول لتكلم
جميل عنه. جدا. أنا أشكرك دكتور خالد، وهذه الفقرة انتهت على عدم يعني معرفتنا بكثير من الوسائل والأساليب والأثار السيئة.
قيدت أشياء كثيرة، لكن يعني حرمتني وحرمت الناس.
لعلنا نتركها في فقرة أخرى، وأنا أرجع مرة أخرى العتب على حسين، لا تزعل علينا يا حسين، وننتقل إلى آخر فقرة في هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى.
إذن سنختار لكم كتابا، يختار لكم الدكتور خالد في عناية، وهذا هو كتاب مترجم ولا كتاب؟
لا هو كتاب مترجم بما أن السياق، لكن يعني إن رأيت
طيب هذا الكتاب،
هذا لأحد المستشرقين المعاصرين لا يزال على قيد الحياة، اسمه مايكل كوك. الكتاب اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي.
هذه غريبة شوي شيخ،
من أي ناحية؟
يعني كونه مستشرق وأيضا الكتاب مؤلف بلغة غير عربية.
هو بالمناسبة لا يقعد للأمر المعروف عن المنكر من ناحية شرعية. هو يقول أثر هذا على المجتمع. الحقيقة قيمة هذا الكتاب أنه ينادي بأن فكرة الأمر المعروف عن المنكر كفكرة رئيسية ومتجذرة في الثقافة الإسلامية أن يستفيد الغرب منها. ويقول ومكث في هذا الكتاب أكثر من 10 سنوات، قرأ فيها مخطوطات تركية وفارسية وعربية، حتى إصدارات في الرياض عندنا هنا يمكن ما يدري عنها إلا الملتزمين والمتدينين، مثل كتاب الشيخ عبد العزيز المسعود في الأمر المعروف عن المنكر. دار الوطن اطلع عليه وقال لم يخرج المجلد الثاني، فهو يتابع المجلد الثاني. الرجل مكث 10 سنوات. كتاب رائع جدا، وأصل تحمس لهذه الفكرة لحادثة وقعت في نهاية الثمانينات في إحدى المدن الأمريكية، لما اغتصبت امرأة في مترو الأنفاق في إحدى العربات بحضور الناس ولم يتدخل أي أحد.
هنا أثارت
وذكر هذه القصة، لن أتكلم عنها، لكن أثار هذه القصة وقال كيف هي أثرت فيه بأنه يتكلم عن هذه الشعيرة التي هو يرى أنها تبني المسؤولية الاجتماعية في تقويم الأخطاء.
الحقيقة امتعتنا دكتور خالد، بحرت بنا فعلا بحارا جيدا. أنا شاكر لك باسمي وباسم فريق الإعداد وباسم الأخوة الفنيين وباسم المشاهدين الكرام الذين أظنهم استمتعوا معك استمتاعا كبيرا. شكرا لكم شيخنا.
الله يحفظ.
إذا مشاهدي الكرام، كان معنا على مدار 75 دقيقة الأستاذ الدكتور خالد بن منصور إدريس، أستاذ الحديث وعلومه، والذي تحدثنا معه عن تيسير مصطلح الحديث في الميزان، وكذلك عن الكتاب المترجم. واستقبلنا اتصالات الأخوة التي لم يسعفنا الوقت الحقيقة في الكلام عن الكتاب المترجم بشكل كما حضر له الدكتور خالد. في الأسبوع القادم إن شاء الله سننتقل من الحديث إلى الفقه، كتاب فقه السنة وكتاب عصري مشهور سيكون إن شاء الله في الميزان، كما أنه سيكون هناك حديث أيضا عن المتون الفقهية التي بدأها الفقهاء قديما، ولازالت مدرسة الفقهية تهتم بها. هناك من يرى أنها فعلا متون مهمة، وهناك من يرى أنها مجرد ألغاز وأحاجي. كل هذا إن شاء الله سنطرحه في الأسبوع القادم مع ضيفنا الكريم الدكتور يوسف القاسم. فحتى ذلك ملحين في كل حين، تقبلوا منا ومن فريق البرنامج أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون